زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث للثقلين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أحكام النجاسة في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعرفنا أن النجس معناه القذر، والنجس القذر، وفي اصطلاح العلماء عين مستقذرة شرعا، وعرفنا أن كل نجس مستقذر وليس كل مستقذر نجس. عرفنا أن النجاسة على قسمين: نجاسة حسية وهي الأعيان المحسوسة التي حكم الشرع بنجاستها وقذارتها كالبول والغائط والخنزير، والنجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر والفسوق والعصيان. وذكرنا الفرق بين النجس والمتنجس. فالنجس أصلا حكم الشرع بنجاسته كالكلب والخنزير والبول، فيقال عنه نجاسة عينية، هو بذاته نجس. أما المتنجس فأصله طاهر، هو أصلا طاهر لكن أصابته نجاسة، طرأت عليه نجاسة فصار متنجسا، فيقال عنه تنجس ولا يقال هذا نجس أو هذا نجس. كالثوب الذي يصيبه بول أو غائط، وتسمى عند بعض العلماء هذه النجاسة نجاسة حكمية تفريقا لها عن النجاسة العينية. والنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها لأن هي بذاتها نجسة، فكيف تطهر عذرة؟ أما المتنجس فيمكن تطهيره. ذكرنا بعضا من الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. فقلنا على سبيل المثال في النجاسة يكتفى بتطهير المحل النجس، أما الحدث فيتجاوز التطهير محل الحدث. فمثلا قد يكون حدثا أصغر بخروج الريح، هل يغسل مكان خروج الحدث؟ لا. هل يتعدى التطهير مكان خروج الحدث؟ هل يتعدى التطهير مكان خروج الحدث؟ طبعا، فهو يغسل يديه ووجهه ورأسه وقدميه، مع أن مكان خروج الحدث الدبر، ومع ذلك لا يجب غسل المكان في خروج الريح ويتعدى التطهير مكان الحدث. أما في إزالة النجاسة فإنه يكتفى بتطهير المحل النجس، المحل النجس. طيب، طهارة الحدث تفتقر إلى النية، بمعنى إنه لا يعتبر مزيلا للحدث إلا إذا إيش؟ نوى الإزالة، إلا إذا نوى الإزالة. طيب، بينما هل تحتاج إزالة النجاسة أو الطهارة تطهير من النجاسة إلى نية؟ لا تحتاج. فلو زالت النجاسة بغير نية إزالة النجاسة فنحكم بزوالها، زالت. طيب، الحدث يكتفى فيه بجريان الماء على أعضاء الوضوء، أما النجاسة فلا بد من إزالة جرم النجاسة. التطهير من الحدث مبني على التعبد، أما التطهير من النجاسة فالأصل فيه معقولية المعنى. فإذا التطهير من الحدث، لو قال لك ما هي العلاقة بين خروج الريح والوضوء في إزالة الحدث، ربما لا يدرك وتقول لا أعرف ما هي العلاقة، لكن في إزالة النجاسة معقول المعنى. فهنا بول غائط لا بد أن يزال لأنه نجس، فتطهير من النجاسة معقول المعنى، يعني يدرك بالعقل. أما التطهير من الحدث فمبناه على التعبد، يعني قد لا يدركه العقل. وذكرنا أن النجاسة الحكمية بحسب كيفية التطهير تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة، فما هي النجاسة المغلظة؟ ما هي النجاسة المغلظة؟ نجاسة الكلب تحديدا، لأنها لا تزول إلا بغسلها 7 مرات، 7 مرات. وهذه النجاسة لا بد من اشتراك التراب للماء في إزالتها، اشتراك التراب مع الماء في إزالتها. وكذلك فإن النجاسة المغلظة للكلب حكمها عام في جميع أجزاء الكلب وفي كل شيء يمسه الكلب، فلو لعق إناء لابد من تطهيره 7 مرات إحداهن بالتراب، لو لحس ثوبا لابد من تطهيره بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، لو لحس بدنا فكذلك. والأفضل أن تكون الغسلة الأولى بالتراب، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود وطهر المكان، والأقرب أنه لا يقوم شيء آخر مقام التراب. والخنزير هل يأخذ حكم الكلب؟ على الأرجح كما عرفنا في الدرس السابق لا يأخذ حكم الكلب، فالمهم أن تزول نجاسة الخنزير ولا يشترط عدد معين للغسلات. النجاسة المخففة وهي ضد المغلظة ضربنا لها مثلين، ما هما؟ بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، ما هو لم يبلغ 7، لم يأكل الطعام يعني لم يشتهي الطعام، لا يأكله مشتهيا له، فإذا كان طعامه لبن أمه فنجاسة بولي نجاسة مخففة. طيب لو ألعقه عسلا هل يصبح بوله كبول غيره؟ الجواب لا، لا يعتبر بعد قد أكل الطعام شهوة، لكن عندما يرى الطعام ويشتهيه ويريد أن يأكل منه ويأكل وهو راغب في الطعام مشتهي للطعام، وليس إذا أخذ كسرة خبز ولا لعق عسلا هذا لا يغير حكم بوله، لكن إذا اشتهى الطعام فأكله الطعام المطبوخ المعروف الطعام هذا بوله كبول غيره. طيب ما هي النجاسة المخففة؟ ما معناها في بول الطفل الذي لم يأكل الطعام؟ أنه يكتفى فيها بالرش والنضح ولا يلزم الغسل. طيب ما هو المثل الثاني؟ ما هو المثل الثاني؟ المذي إذا أصاب الثوب يكفي فيه الرش والنضح. طيب عرفنا النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة، والنجاسة المتوسطة ما هي؟ سائر النجاسات الأخرى كالبول والدم والميتة فلا يشترط في تطهيرها عدد، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة ولو كان ذلك بغسلة واحدة. ثم قال المصنف رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. فنحن نعرف قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، وعموم ما نراه في العالم من مخلوقات وجمادات ونباتات ومائعات ومأكولات وسوائل ومشروبات هي طاهرة. والأشياء النجسة أشياء معدودة محصورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان إيش؟ الطهارة، وأن النجاسة محصاة مستقصاة. فإذا الأشياء النجسة في العالم أكثر ولا الطاهرة؟ طاهرة طبعا. قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، انتهى. ومن أبرز الأدلة الدالة على أن الأصل في الأشياء الطهارة قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله لكم هذا مقام امتنان من أجلكم، فلن يخلق لهم أشياء نجسة من أجلهم، لا يمن على عباده بمثل هذا. فأخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس، ولا يحصل لهم الهناء والانتفاع، وتتجلى معنى المنة إذا كانت هذه الأشياء نجسة. فلا تتجلى معنى المنة ولا يحصل لهم الانتفاع والهناء إلا إذا كانت هذه الأشياء طاهرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد أن ذكر الآية: فيها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان انتهى. فلا يحكم على شيء من الأشياء أنه نجس إلا بدليل، لأن عندك أصل. فلو قال لك واحد: ما هو الأصل في هذا الورق، هذه المناديل؟ نقول: أصل فيها الطهارة. فلا يمكن الحكم عليها بالنجاسة إلا بدليل، لأن الأصل الطهارة، فلا ينقلها عن الأصل إلا دليل. وهذا الدليل لا يكون إلا من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، كما هو معلوم عند أهل السنة. وأول الأشياء النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله بول الآدمي وعذرته. والأبوال عموما أربعة أنواع: أولا بول الإنسان وغائطه، ثانيا بول الغلام الرضيع حالة خاصة من الأول، ثالثا بول الحيوانات محرمة الأكل وروثها، أربعة بول وروث ما أبيح لحمه من الحيوانات. فكل واحد له حكم. أما بالنسبة لبول الإنسان وغائطه فإنه نجس بإجماع السلف والخلف، ويدل على نجاسة بول الإنسان حديث القبرين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم بهما وأخبر أنهما يعذبان، وذكر أن سبب عذاب أحدهما أنه كان لا يستتر من بوله، رواه البخاري ومسلم. من أدلة النجاسة أيضا حديث الأعرابي لما بال في المسجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء، متفق عليه. فهذا دليل على نجاسته. والأمر بالاستنجاء دليل على النجاسة. قال ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم، منهم مالك وأهل المدينة وسفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم الأوسط، كتاب الأوسط لابن المنذر. قال النووي رحمه الله: فأما بول الآدم الكبير فنجس بإجماع المسلمين، ونقل الإجماع ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم. وقال العيني: بول الآدم الكبير نجس بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد. وقال الشوكاني: أما نجاسة بول الآدم وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاسته من باب الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية، وربما كان عليه الأمر، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة. لو واحد قال: لماذا يقررون المسألة؟ هذه معروفة، يعني بدهية، فنقول بدهية عند المسلمين، لكن عند الكفار، عند غير المسلمين، لا، ما عندهم، لا، هذه ليست نجسة ولا يعرفون هذا ولا يراعونه. ولذلك كما قلنا يأتون إلى الحمامات العامة مثل ما نشاهد في المطارات، يبول الواحد واقفا لا يستر عورته من الآخر ولا يستنجي من بوله، ويلبس ثيابه على النجاسة ويمشي، ما عندهم هذا المبدأ، قضية نجاسة بول الآدمي وعذره، هذا غير موجود عن كثير من أمم الأرض، ما هو موجود عندهم. فنحن عندنا هذا متقرر ومفروغ منه، لكن لا بد أن يبين ليعرف من مزايا دين الإسلام ومحاسنه التنزه من هذه النجاسات. ثانيا بول الغلام الرضيع، جماهير العلماء على أنه نجس أيضا لعموم الأحاديث الواردة في نجاسة البول، لكن عرفنا أن النجاسة مخففة. هل هناك من ذهب إلى أنه طاهر؟ نعم، داود الظاهري والشوكاني وبعض الحنابلة قالوا بذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الثوب ورشه من بول الغلام ولم يأمر بغسله. والجواب عن هذا أن الحديث يدل على التخفيف في تطهير بول الغلام ولا يدل على بالطهارة لزوما. الحين الرش هذا، الرش والنضح، هل هو دليل على طهارة بول الغلام الرضيع؟ لا، لكن دليل على أن نجاسته مخففة، ليس على أنه ليس بنجس أصلا. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيها ما يدل على ذلك، وليس فيه ما يدل على ذلك، وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إنه هي طهارة مخففة بالرش، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفى عن غسله تخفيفا، وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى. وذكرنا الأسباب، ومنها لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم ومحبتهم لهم، كما قال في المفهم: لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. إذن كانوا يعني محبتهم للصبيان يتداولون حملهم كثيرا، ومن فرحهم بهم ينقله الواحد للآخر والثاني والثالث والرابع، والمجلس أحيانا يطاف على الغلام، يطاف عليهم بالغلام، فربما بال، وهذا الشيء فيه عسر في الإزالة من كثرة الملابسة والحمل، فرخص في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. طيب، هذا النوع الثاني من الأبوال، البول العذرة، قلنا بول الآدمي وعذرته والطفل الرضيع. ثالثا بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. ما هو الذي لا يؤكل لحمه؟ كثير، السباع العادية، الأسد، النمر، الكلب، كذلك الهر، فهذه حيوانات لا يجوز أكل لحمها. فمذهب الأئمة الأربعة أن بولها وروثها نجس، فلو بالت قطة على فراش وجب غسله قبل الصلاة عليه. وفي البخاري عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. قال: هذا ركس، أي نجس. وفي رواية ابن خزيمة: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. إذن هذا دليل على أن عذرة الحمار نجسة، فإنه لم يستعملها في التطهير، والحمار مما لا يجوز أكله لحمه. أي حمار؟ الحمار الأهلي. أما حمار الوحش فيذكى ويؤكل، فحمار الوحش بوله طاهر، أما حمار الأهلي الذي يعيش بين الناس ويحملهم ومتاعهم فهذا بوله نجس وعذرته نجسة. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة بقوله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان محرم أكله. رابعا، بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات. ما حكم بول الإبل؟ ما حكم عذرة الغنم وروث الغنم؟ هل هو طاهر ولا نجس؟ لو أنك وطئت روثة غنم شات، روثة شات، وطئت روث شات أو روث غنم، هل يجب عليك غسل رجلك؟ يعني هل أصابتها نجاسة فيجب عليك غسلها أم لا؟ كذلك بول البقر، الأرنب، الغزال، بول ما يؤكل لحمه ما حكمه؟ بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم والخيول والعصافير والدجاج، الحمام هذا الذي ينزل عليك من أعلى أحيانا، ما حكم بوله وروثه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية أن جميع الأبوال والأرواث نجسة لعموم الأحاديث الدالة على نجاسة البول، مثل حديث عذاب القبر، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. قالوا هذه ألف واللام تفيد العموم فتشمل أي بول كان، وكذلك قوله تنزه من البول أنه يشمل جميع الأبوال. قال الخطابي: وفيه دليل على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله، لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول، وقياسا على بول الإنسان، وأن كلها يجمعها النتن والفساد. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن روث وبول ما يؤكل لحم من الحيوانات طاهر، واستدلوا على ذلك بأدلة وردوا على أدلة الآخرين. قالوا إن الأدلة التي استدل بها من قال بالنجاسة أدلة عامة، وقد دلت أدلة خاصة على طهارة بول وروث كل ما يؤكل لحمه، والخاص مقدم على العام كما هو معلوم. فما هي الأدلة عندهم على طهارة أبوالها وأرواثها؟ قالوا: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لجماعة قدموا المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت الأبوال نجسة ما وصفها لهم، فكيف يصف لهم نجاسة يشربونها؟ لا يمكن. قالوا: فما دام وصفها لهم يشربونها فمعناها أنها طاهرة، ولو كانت نجسة لكان شربها حراما ولا يجوز التداوي بمحرم. هذه قاعدة، لا يجوز التداوي بحرم، فإذا هي طاهرة. ولم يأمرهم بعدما يشربونها بأن يغسلوا أفواههم ولا أن يتمضمضوا، ولو كانت نجسة وبيحت للضرورة مثلا لأمرهم بغسل أفواههم بعدها. إذن هذا دليل واضح على طهارة أبوال الإبل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام. طبعا الأنعام يعني مأكولة اللحم، بهيمة الأنعام معروفة. ثانيا قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا ثابت أيضا، يعني القصة الأولى شرب بول الإبل في صحيح البخاري، يعني ما في شك في صحتها، وهذا أيضا الإذن في الصلاة في مرابض الغنم ثابت، سمح وأذن بالصلاة في مرابض الغنم. ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، ولم يأمرهم باجتناب بولها وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيب المصلي شيء من ذلك، فدل على طهارتها. قال ابن قدامة في المغني: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، يعني مثل سجاجيد الصلاة. سجاجيد الصلاة يقول ما كان عندهم، يعني في الغالب ما في، يصلون على الأرض مباشرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بإيش؟ ها؟ بالحصى، بالحصى، فيصلي على بساط على حصير نعم، لكن الغالب أنه يصلي على الأرض. فيقول ابن قدامة: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات، وإنما كانوا يصلون على الأرض، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم، يعني يسجدون على الأرض مباشرة حتى لو كان فيها شيء من هذا. ثالثا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيره، ولا شك أن البعير سيبول ويلوث المسجد بروثه، فلو كان نجسا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام لهذا. رابعا، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتي دليل صريح يثبت نجاسة بول وروث الحيوانات مأكولة اللحم. قال ابن المنذر: واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية، هذا طبعا كان معروف في عهدهم عند الخاصة والعامة، يعني ما هو خاص بالأطباء، لا، الخاصة والعامة حتى عامة الناس. قال: واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في أسواقهم، وكذلك الأبعار تباع في الأسواق، ومرابض الغنم يصلى فيها. قال: دليل على طهارة ذلك، ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك أهل العلم. قالوا: هذه نجاسة، كيف تبيعون نجاسات؟ ما يجوز بيع النجاسة، لكن الأبعار تباع سمادا للأرض ولها استعمالات. قال: ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك أهل العلم، وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث واستعمال ذلك معتمدين فيها على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه، يعني لما ذكرناه من طهارتها. انتهى كلامه من الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. قال الشوكاني: والظاهر طهارة الأبوال والأرواث من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل اللي هو الأصل في أشياء الطهارة، واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها، يعني مدعي النجاسة، لأن سيترتب عليها عمل، يقول الله لازم تزيلها، ولا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، يعني دليل ينقل عن البراءة وينقل عن الإباحة أو الطهارة، ينقل عن الطهارة. قال: ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك، يعني دليلا ينقل يصلح لأن ينقل عن الأصل. هناك أدلة أخرى أطال فيها أهل العلم في بيان طهارة الأبوال والأرواث فيما يؤكل لحمه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقال: وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار، يعني والقياس، وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام، أو قياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل وليس كذلك. انتهى. من المعاصرين فتاوى اللجنة الدائمة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به. افرض أنه وصف بول شيء من مأكول اللحم أو روث مأكول اللحم في علاج، فطلي به البدن مثلا أو وضع على البدن بأي كيفية، فلا يؤمر بإزالته وغسله قبل الصلاة. ومعنى ذلك أن الفلاحين والمزارعين والذين يتولون تربية الدواجن وتربية الغنم وتربية بهيمة الأنعام، لو أصابهم شيء من بولها وروثها وجاء وقت الصلاة وصلوا أن صلاتهم صحيحة. طبعا هل ما نتكلم عن قضية الرائحة وشيء تعافه النفس، هذا مسألة أخرى، يعني ممكن واحد يقول لمن وقع عليه شيء من ذلك: يا أخي يعني مسجد مفروش، اذهب وأزل هذا حتى لا تلوث فرش المسجد، هذا فرش المسجد وقف، وهذه أشياء لها رائحة كريهة، وإذا جيت وطئت بهذا على هذا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة استقذار وما تعافه النفس والرائحة الكريهة، هذه قضية أخرى. أنا أتكلم الآن على النجاسة، هل هي نجسة؟ وقال المصنف رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. قال المصنف رحمه الله الشيخ السعدي رأيه في المسألة هذه: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. طيب بناء عليه واحد توضأ خرج من المواضع ليدخل المسجد، مر فوقه حمام فأصابه شيء من ذرق الحمام هذا، فهل يعني إذا أصاب شيء من ثوبه هل إزالته قبل الصلاة فلو صلى لا تصح الصلاة؟ الجواب لا، لا تلزم الإزالة وصلاته صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله: والدم، وهذا النوع الثاني من الأعيان النجسة الدماء. ومسألة نجاسة الدم من المسائل التي كثر الكلام فيها وكتبت رسائل وأبحاث، وبعض الناس يقول الدم طاهر هكذا على الإطلاق يعني، فلا بد أن تفصل المسألة لأن القضية ليست بهذه السهولة أو بهذا الإطلاق. فلا بد أن نعلم أولا أن دم أقسام، فمنه دم الحيض والنفاس، ومنه الدم المسفوح الذي يخرج في عروق الشاة بعد ذبحها، ومنه الدم غير المسفوح، أو منه الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح والدم غير المسفوح، وفي دم يبقى في الشاة في عروقها بعد ذبحها، ومنه دم ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، ومثل إيش؟ دم السمك والحيتان، في بعضها يوجد دم، يوجد دم. طيب أيضا دم الشهيد ودم الآدم الذي يخرج منه من غير السبيلين، فالمسألة فيها تفصيل. فبالنسبة لهذا، أولا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، فهذا دم نجس بإجماع العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولم يخالف في نجاسته أحد من هذه الأمة، لا أهل الظاهر ولا غيرهم ولا الشوكاني ولا الألباني. يعني ينبغي أن يعلم، بعض الناس يقولون أنه خلاص، يعني بعض العلماء يقولون الدم غير نجس، ولا يراعون أنه فيه دم أصلا مجمع على نجاسته، ما في كلام يعني، ما في نقاش. دم الحيض والنفاس والاستحاضة هذا مجمع على نجاسته، ويدل على نجاسته ما جاء عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته حتى ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، رواه البخاري ومسلم. فقوله تحته يعني تقشره وتحكه وتنحته نحتا، تكشطه تزيله تفركه تقشره. طيب تقرضه بالماء، ما معنى ذلك؟ أيوة، تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، ليتحلل عند الغسل، ليتحلل. طيب ومعنى تنضحه؟ تغسله بالماء. وحكم دم الاستحاضة كحكم دم الحيض وكذلك النفاس، ترى كلها دماء خارج من خارج من السبيل، هذه يعني أمر مفروغ منه. وحكم دم الاستحاضة كحكم دم الحيض، صحيح أن دم الحيض أشد، ودم الاستحاضة نجاسته ورد فيها ما يدل على ذلك من حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. هذا دليل على أنه لا يجوز ترك الصلاة أبدا مهما كان حال الإنسان، إذا كان معه عقله فلا يجوز له ترك الصلاة. في غرفة عمليات، في الجو، في البحر، مربوط على السرير وفي السجن هو أسير، لا يجوز ترك الصلاة بأي حال. وهذه المستحاضة المسكينة المنهكة المتعبة التي يتواصل عندها خروج الدم يضعفها ويؤذيها، قالت: أفأدع الصلاة؟ قال: لا. ثم بين لها الحكم، يعني حكم هذا الذي يأتيها، فقال لها: إنما ذلك عرق، يعني هذا الذي ينزل عليك ويتواصل، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وين الشاهد؟ القصة هذه كلها جبناها ليش؟ ها؟ لقوله: فاغسلي عنك الدم. طيب، دم الحيض من أين يخرج؟ من الرحم، مصدره يعني مصدر دم الحيض من الرحم. دم الاستحاضة دم عرق، وهذا أيضا يعني هذا خلاص مشاهد معروف طبيا شرعيا تشريحيا، دم الحيض من الرحم، دم الاستحاضة دم عرق، عروق. قال: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك. طيب، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش المذكور: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي لفظ البخاري: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قدرها الهاء تعود إلى إيش؟ إلى الحيضة. يعني إذا كانت حيضتك أصلا 6 أيام أو 7 أو 8، فإذا تواصل معك الدم ماذا تفعلين؟ تترك الصلاة قدر الحيضة المعتادة سابقا. واحدة ماشي معها الدم، ماشي 7 8 9 10 11 12 15، ماشي الدم، ماذا تفعل؟ تدع الصلاة قدر الحيض المعتادة سابقا، ففيها 7 أيام مثلا ما فيها صلاة. طيب، وبعد ذلك يجب أن تصلي، ماذا تفعل؟ قال: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وفي رواية البخاري أيضا: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني قدر الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. قال في مرقاة المفاتيح: فاغسلي عنك الدم، أي أثر دم الاستحاضة، فهذا دليل على وجوب غسل دم الاستحاضة ما يدل على نجاسته. قال ابن رجب: وفسر سفيان الثوري قوله فاغسلي عنك الدم أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها ثم رأت دما فإنها تغسل الدم. الآن هذا الإضافي الذي خرج، وتصلي، فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط. فتح الباري لابن حجر، فتح الباري لابن رجب. أن عندنا كتابان في شرح البخاري كلاهما اسمه فتح الباري، فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر. الكلام المنقول آلفا من فتح الباري لابن رجب. طيب، هذا بالنسبة لدم الحيض والنفاس والاستحاضة، دم نجس ويجب غسله، هذا النوع الأول. الثاني: الدم المسفوح. ما معنى المسفوح؟ هو الجاري الذي يسيل، جرى يجري. الدم المسفوح الجاري الذي يسيل، هذا الدم المسفوح يشمل ما يسير ويتدفق، ما يسيل ويتدفق وينهمر من الحيوان عند ذبحه أو يخرج منه في حال حياته، يعني يجرح ويتدفق منه الدم. ويشمل الدم المسفوح أيضا ما يخرج من الإنسان إذا جرح. فإذا الحيوان إذا جرح أو ذبح، الدم الذي يخرج منه يتدفق ويسيل، هذا دم مسفوح. يشمل هذا اللفظ أيضا دم الإنسان، إذا جرح مثلا جرحا غائرا وانبعث منه الدم تدفق، فهذا الدم، هذا الدم نجس عند جمهور علماء الأمة، جمهور علماء الأمة، ويعني أكثر المتقدمين عندهم أنه نجس الدم الذي يخرج من الإنسان. الكلام في طهارته جاء من الظاهرية، بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان والألباني مثلا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ماله إلى طهارته في مجموع فتاواه قرر نجاسته، نجاسة الدم الذي يخرج الإنسان. فإذا أكثر العلماء على أن دم الإنسان الذي يخرج منه عند أكثر أهل العلم ما هو؟ أنه نجس. طيب، اعتبروه داخل في الدم المسفوح يعني الذي يسيل عموما. واستدل عامة العلماء على النجاسة بالقرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية فيها دلالة على أن الدم المسفوح رجس، والرجس نجس. والذين اعترضوا على الاستدلال بهذه الآية كالشوكاني رحمه الله مثلا، اعترضوا من وجهين. قالوا إن المراد أولا بالرجس في هذه الآية المحرم وليس النجس. قال الشوكاني: كما يفيد سياق الآية والمقصود منها فإن وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون شيء حراما وهو طاهر. سم مخدرات ممكن يكون حراما وهو طاهر. والجواب عن هذا بأنه لو حملت كلمة رجس على أنها تعني الحرام لكان في الآية تكرارا، لأن التحريم قد تم بيانه في أول الآية. مرة أخرى، ما هي الآية من أولها؟ قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالشوكاني قالوا رجس يعني إيش؟ محرم ولا يلزم أنه نجس. فقال فيقول الآخرون إن التحريم موجود في أول آية، فإذا كان رجس معناها محرم وليس نجس صار التكرار. التحريم موجود في أول آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قالوا إذن قوله رجس يعني نجس. وقال بعضهم الرجس في اللغة هو القذر، فكلمة رجس ما تعني النجاسة وإنما تعني الاستقذار، استقذر. فماذا أجاب الآخرون؟ قالوا كلمة رجس وإن كانت تعني في اللغة القذر أو القذر، لكن المراد بها هنا المعنى الشرعي وهو الحكم بالنجاسة، لأن الأصل في كلام الشارع حمله على المعنى الشرعي لا اللغوي. قال الطبري رحمه الله: الرجس النجس والنتن. وقال شيخ الإسلام: والرجس هو القذر والنجس الذي يجب اجتنابه. طيب، بماذا اعترض الذي قالوا بطهارة الدم أيضا؟ بأن الضمير في قولي فإنه رجس يعود إلى الخنزير فقط وليس إلى الدم المسفوح وما قبله. فقال بعضهم أنه يعود إلى الخنزير، ومنهم من قال أنه يرجع إلى لحم الخنزير، ومنهم من قال أنه يرجع إلى الجميع. قال الشوكاني: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. فماذا أجابوا عن ذلك؟ قالوا: إن الضمير وإن كان في عودة خلاف بين المفسرين إلا أن رجوعه للجميع هو الأقرب والأرجح. قال ابن أبي العز: قوله فإنه رجس يعود الضمير إلى المذكور كله، يعني كل ما قبله في الآية إلا أن يكون إيش؟ ميتة. قالوا هذا رجس، وإيش؟ دما مسفوحا هذا رجس، وإيش؟ لحم خنزير هذا رجس. أن كلمة رجس تعود عليها كلها، وأن كل الرجس معناها النجس، وأنه يعود على كل ما قبله. قالوا: وإعادة الضمير إلى بعض المذكور فيه نظر، الأصل أنه يعود على كل المذكور. قال ابن عاشور: والأظهر أنه يعود إلى جميع ما قبله، وأن إفراد الضمير على تأويله بالمذكور أي فإن المذكور رجس. قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قوله محرما صفة لموصوف محذوف، والتقدير شيئا محرما. طيب، وعلى هذا فيكون في الآية بيان حكم هذه الأشياء الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولو قلت إنه فقط يعود على الخنزير معناها بيّن حكم واحد من الثلاثة وليست مبينة لأحكام الأمرين الآخرين أو لحكم الأمرين الآخرين. ومن قصر الضمير في قوله فإنه على لحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب مذكور، فهذا يؤدي إلى تشديد الضمائر. ونازعوا في قضية أنه هذا ينافي البيان القرآني، والنقاش في هذا طويل، وخلاصة أن من رأى نجاسة الدم المسفوح ومنه دم الإنسان قال إن كلمة رجس في الآية التي تعني نجس تعود على كل ما قبلها، وبالتالي لحم الميتة إيش حكمه؟ أيوة، يعني لو واحد لمس لحم ميتة وكان لحم الميتة هذا ما هو جاف أو كانت يده رطبة، لحم الميتة لو كان رطبا أو يد اللامس رطبة، فلمس الميتة، ما حكم اليد؟ تنجست. طيب، فيجب غسلها قبل الصلاة مثلا، فيجب غسلها. فإذا قالوا الميتة نجسة، نجست العين، والدم المسفوح نجس العين، والخنزير نجس العين. فلو مسست خنزيرا لا سمح الله، فلو مسست خنزيرا رطبا انتقلت نجاسة إليك، لأنه قال فإنه رجس. أو مسست لحم خنزير، لحم خنزير مطبوخ ولا ني، نجس. كما لو مسست الميتة، كما لو مسست الدم المسفوح، أو لو وقع على ثوب أو بقعة فإنه نجس. طيب، هذا الدم المسفوح. ماذا لدينا أيضا من الأدلة؟ قالوا: من السنة حديث أسماء الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء الذي أمرها فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض، بوب عليه البخاري باب غسل الدم. والحديث وإن جاء في دم الحيض إلا أنه لا فرق بين دم وآخر، فالدم كله جنس واحد من أي محل خرج. يعني في النهاية عند هؤلاء الكلام السابق لما ذكرنا مصدره من الرحم وهذا من عرق وهذا من كذا، للرد على من يظن أنه الذين يقولون بطهارة الدم يقولون بطهارة دم الحيض، وهذا غير صحيح. فالذين يقولون بطهارة الدم يقولون بنجاسة دم الحيض ونجاسة دم النفاس. فإذا الدم منه نجس مجمع على نجاسته، اللي هو دم الحيض والنفاس مجمع على نجاسته، لكن دم الخارج من الإنسان من الجرح هل هو نجس؟ الجمهور يقولون نجس، ويستدلون بالأدلة، منها الدم المسفوح في الآية كما تقدم، ومنها أن حديث أسماء في غسل دم الحيض صحيح أنه في دم الحيض، لكن قالوا أنه لا فرق بين دم وآخر، من أي محل خرج فهو نجس. قال الشافعي: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره. هذا كلام الشافعي في كتاب الأم. وكذلك حديث المستحاضة، حديث فاطمة بنت حبيش، وقد أمرها بنت أبي حبيش، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الاستحاضة، وقال لها: فاغسلي عنك الدم. قالوا هذا يدل على نجاسة الدم من وجهين: الأول أن لفظ الدم جاءت معرفة بالألف واللام، اغسلي عنك الدم، الدم، فتشمل كل دم. قال ابن حزم: وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جواب عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال. انتهى. معنى كلامه أن سؤال المرأة كان عن دم الاستحاضة، لكن جوابه كان عاما، فلم يقل اغسليه أو اغسلي دم الحيض أو اغسلي دم الاستحاضة، ولكن أتى بلفظ عام وقال: فاغسلي عنك الدم، فقال هذا يفيد العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دم الاستحاضة دم عرق أيضا، يعني من وجه آخر، والدم الخارج من سائر بدن الإنسان والحيوان دم عرق. يعني إذا كان أمرها بغسل دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم عرق، طب الجروح الأخرى، لو واحد جرح وخرج منه دم، هذا الدم من وين؟ عرق. فإذا هذاك يغسل وقال عنه دم عرق، دم الاستحاضة يعني، فكذلك إذا جرح الإنسان وخرج منه دم سيغسل، لأنه أصلا من عرق. من أين تخرج الدماء؟ من العرق، هذه الأوردة والشرايين عروق. أما موضوع الإجماع، فبعض العلماء نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، يعني إذا خرج حتى لو دم الآدمي، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد سئل عن الدم فقال: الدم والقيح عندك، قيل له: الدم والقيح عندك سواء؟ سؤال للإمام أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: الدم لم يختلف الناس فيه. المقصود بالناس العلماء، كلمة الناس هنا يعني العلماء. قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف فيه الناس. فمعنى ذلك أنه عند الإمام أحمد أنه نجاسة الدم ما فيها خلاف عند أهل العلم. أما القيح، والله الجرح تقيح، القيح نفسه خلاص انتهى الدم، الآن دخلنا في مرحلة القيح. طيب، القيح هذا صديد، في خلاف بين العلماء، يعني بعضهم يقول القيح والصديد طاهر، وبعضهم يقول القيح والصديد نجس. فالإمام أحمد قال: الدم لم يختلف الناس فيه. طيب، هذا واحد من الذين قالوا بالإجماع يعني على نجاسة الدم. اثنين، قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. قال: لا خلافة أن الدم المسفوح رجس نجس. ثلاثة، قال ابن حزم الظاهري: واتفقوا على أن الكثير من الدم، أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه، نجس. مرة أخرى، قال: واتفقوا على أن الكثير من الدم، أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه. الحين البعوض من قسم ما لا يسيل دمه، طيب، وذاك البعوض غالبا خرج منه الدم هو الدم الذي إيش امتصه منك، يعني أخذه من، على أي حال هم يسمون مثل البعوض ما لا نفس له سائلة أو ما لا يسيل دمه. هذه الحشرات، الذباب، البعوض، الصراصير، هذه طبعا حتى تشريحيا يعني جهاز الدورة الدموية ما ليست مثل بقية الحيوانات، يعني تركيبتها من الداخل ما فيها جهاز دورة دموية مثل بقية الحيوانات. طيب، قال ابن حزم: واتفقوا على أن الكثير من الدم، أي دم كان، حاش دم السمك وما لا يسيل دمه، نجس. هذا مراتب الإجماع لابن حزم. ابن تيمية أقره على ذلك لما في كتاب نقد مراتب الإجماع، ولم يتعقبه بشيء بل أقره. ممن ذكر الإجماع أيضا ابن العربي المالكي، قال اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال القرطبي اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. قال النووي رحمه الله الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات. انتهى من المجموع. قال القرافي والدم المسفوح نجس إجماعا. قال الحافظ بن حجر العسقلاني والدم نجس اتفاقا. قال بدر الدين العيني الحنفي الدم نجس بالإجماع. قال الشمس الدين الزركشي الحنبلي الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام: طاهر بلا نزاع، وهو الدمع والعرق والريق والمخاط والبصاق. هذا إيش؟ طاهر بالإجماع. ونجس بلا نزاع، وهو البول والغائط والودي والدم وما في معناه. فحط الدم في أي قسم اللي متفق على نجاسته. قال ومختلف فيه، وهو المني والمذي. المني والمذي، فالمني في خلاف في نجاسته سنأتي عليه، المذي كذلك، وعرفنا أن نجاسته مخففة، في نجاسة لكن مخففة. والودي ذكره في أي قسم؟ المجمع على نجاسته. الودي ماء يشبه المني، ثخين غليظ، يخرج عقب أو عقيب التبول أحيانا من بعض الناس، فهو يشبه المني، يخرج بعد التبول. إذا ما يخرج بشهوة ولذة كالمني المعروف، لكن يخرج بعد التبول، هذا الودي نجس إجماعا. طيب، فإذا قسم الزركشي الخارج من الإنسان إلى ثلاثة أقسام: طاهر بلا نزاع، الدمع، العرق، الريق، المخاط، البصاق. نجس بلا نزاع، البول، الغائط، الودي، الدم وما في معناه. مختلف فيه، المني والمذي. من المعاصرين قال الشيخ الأمين الشنقيطي والدم نجس بلا خلاف، أضواء البيان. ابن عثيمين رحمه الله قال فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلا بطهارته. فإذا عامة العلماء على نجاسة الدم المسفوح. خالف طبعا كما قلنا بعض أهل العلم من الظاهرية الشوكاني صديق حسن خان في هذا الأمر، فنحتاج إلى مزيد من النقاش لتفنيد أدلة من قال بطهارة الدم، أو ماذا قال الذين قائلون بالنجاسة، ماذا ردوا على القائلين بالطهارة. هذا ما سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.